وإذا الشيء الذي لا مثيل له ولم نره ولم ندركه ونحيط به ولم يأتنا خبر صادق فإننا نمسك عن التمثيل والكيفية فلهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نكيف هذه الصفة وأن نقول إنه يجلس كجلوس بعض العباد، وهذا من مذاهب بعض المجسمة وبعض الذين وقعوا في هذا الخطأ الكبير أو في هذا الزلل العظيم، وهو تشبيه الله سبحانه وتعالى لبعض مخلوقاته. فذاله العلو والكيفية والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليه بعلمه مهيمن عنه، أي مع كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته فوق عرشه، فهو مع عباده سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته، مع عباده سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته، حتى لا يظن أحد بأن علو الذات يعني مفارقته سبحانه وتعالى أو مفارقته عز وجل لعباده أنه لا يعلم. هذا ظن سوء، والله سبحانه وتعالى لأجل ذلك جمع في كثير من آيات أو سياق آيات العلو بين العلو والعلم، علمه سبحانه وتعالى بما دق في خلقه. قال سبحانه وتعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالله تعالى هنا جمع بين علوه ودنوه بعلمه وقدرته عز وجل. وكذلك في الآية الحديث وهي أظهر وأوضح وأفرح، يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم مباشرة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى جمع بين معيته وعلوه على عرشه. فإذا ومع ذا مطلع إليه بعلمه مهيمن عليه، فاطلاعه عز وجل علينا بعلمه ظاهر من الأحاديث الكثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا يعلم، والآيات أيضا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو سبحانه وتعالى يعني علي في فوق سماواته وعرشه، وهو سبحانه وتعالى معنا بعلمه وقدرته. نتحدث هنا شيئا ما عن المعية خاصة، ويقول الراجح بعدها: وذكر ذوي القرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية. ظن بعضهم أن آيات المعية تبطل هذا الاعتقاد الصحيح، ألا وهو اعتقاد فوقيته سبحانه وتعالى، وهذا من اتباع المتشابه، لأن الآيات والنصوص الدالة على علوه وفوقيته صريحة في بابه، والآيات التي تدل على معيته أيضا صريحة في بابه. فمن هذه الآيات آيات المعية قول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية في سورة الحديث، اكتبوا بداية في سورة الحديث في سورة المجادلة، في سورة المجادلة قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة. هذه الآية، واستدل أيضا بآية الحديث: وهو معكم أينما كنتم. فقالوا: إن الله تعالى معنا في كل مكان، معنا في كل مكان، ولا يجوز أن نقول إنه فوق عرشه بائن من خلقه. فوقعوا بهذا القول في محاذير كثيرة، أولها أنهم ناقضوا الآيات التي دلت صراحة على علوه سبحانه وتعالى. ثانيا أنهم أعمدوا عقولهم السقيمة في أن هذا يناقض هذا، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يتناقض، لا ينقض بعضه بعضا، بل هو كل من عند ربنا كما يقول أهل العلم. فآيات المعية تدل على أنه سبحانه وتعالى معنا بعلمه كما هو مصرح في نفس الآيات. فالآيات التي تحدثت عن معيته مفسرة في سياقها وسباقها وختامها، مفسرة بماذا؟ بالمعنى. فسباقها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالآية بدأت بالعلم، ثم ذكرت المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. ذكرت المعية، ولكنها في ختامها قالت إن الله بكل شيء عليم. فإذا الآية في بدايتها ذكرت العلم، وفي نهايتها ذكرت العلم. وكذلك آية الحديث، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. وأطرح آية يعني تبين الجمع بين أو تبين هذا الأمر كما يعني بجلاء حول الله تعالى لموسى عليه السلام، إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى الذي ذكر في بداية سورة طه علوه على عرشه يقول لموسى عليه السلام لا تخاف، إنني معكما لا تخاف إنني معكما أسمع. فإذا معيته سبحانه وتعالى هي معية السمع وبصر، أنه تعالى مطلع بسمعه وبصره، وأنه مع عبديه موسى وهارون بقدرته سبحانه وتعالى وتأييده، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا الاعتقاد في أنه سبحانه وتعالى مع الخلق بينهم مختلطا أو مختلط به، كما يختلط العسل باللبن، قالوا هذا من روافد الفكر البراهمي البوذي أصلا، ليس هو من اعتقاد الإسلام في شيء، وإنما هو تأثر بعض المسلمين بالمتكلمين والفلاسفة من أهل الأديان الأخرى. وجر هذا الاعتقاد في النهاية إلى القول بعقيدة الحلول والاتحاد، بعقيدة الحلول والاتحاد، أنه مختلط بينهم سبحانه، مختلط بهم سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن ذلك يعني بأنه قد يحل في بعض المخلوقات. فكان ذلك مساقا ومرتبا ركبه بعضهم في القول بوحدة الوجود، وأن الله تعالى هو عين الموجود، وهي فلسفة باطلة لا تمت إلى الإسلام. وهكذا البدعة تبدأ صغيرة ولكنها تبدو في النهاية كبيرة. ويعني هذا الاعتقاد يعني لا يصح أنه سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وإنما نسمع ونسعد في الجمع بين الآيات فنقول هو سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته ومع خلقه في كل مكان بعلمه وقدرته، إنني معكما أسمع. فالسعيد هو من سعد بالآيات فجمعها فأوردها مولدها الصحيح. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ثم قال بعدها حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الشجا صفاته. حي وقيوم فلا ينام، حياته سبحانه وتعالى حياة لا تشوبها سنة ولا نوم، كما قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا ينام. وقيوم، ما معنى قيوم؟ قيوم معناه أنه سبحانه وتعالى مهيمن على خلقه، مدبر لأمور عباده سبحانه وتعالى. فالأسماء يعني يفسر بعضها ببعض أحيانا، كما مثلا قال تفسير المهيمن لماذا باللطيف أو الصادق في وعده، فهو سبحانه وتعالى قيوم، قيوم قائم على خلقه على كل نفس بما كسبت، والله وهذه صفة من صفات الله عز وجل، فليس من شيء، هو قائم على كل شيء ولا يقوم عليه شيء إلا من إلا الله تعالى جل جلاله. فمثلا أعظم ملوك الأرض مع قيامه على أمر رعيته وأمر الناس، فإنه بحاجة إليه في مطعمه ومشربه وملبسه، فهو بحاجة إلى خدم وإلى حشم، فهو فقير إليه، فلا يمكن بأي حال لملك من الملوك أو أمير أو حاكم أو رئيس أن يصرف الأمور إلا بوزراء وإلا بأعوان. أما الله سبحانه وتعالى فإنه جل عن الأضداد والأعوان، جل عن الأضداد والأعوان سبحانه وتعالى، كما قال يعني الراجز فهو عز وجل لا يحتاج إلى معين، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وزير. قال عز وجل في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله تعالى في هذه الآية نفى الشريك والنظير، فليس له شريك سبحانه وتعالى، وليس له نظير، وليس له وزير عز وجل، ليس هناك من أحد من خلقه صوبه الله تعالى لتدبير ملكوت الله عز وجل، بل هو القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حي وقيوم فلا ينام، وهذا تأكيد للصفة صفة الثبوت. فقلنا إن صفات السلب المقصود منها تأكيد صفات الثبوت، لأن صفات السلب ليست مقصودة لذاتها، وهذا مر معنا بالأمس. قال: حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبه في الأنام، وجل أن يشبه في الأنام، أي لا يشبهه سبحانه وتعالى أحد من خلقه، كما أنه تعالى لا يشبه أحدا من خلقه. وهذا يقودنا إلى مسألة الرد على المشبهة والممثل، فهما مذهبان باطلان: تشبيه الخالق عز وجل بالمخلوقين، وذلك يكون بأن يعطى الخالق سبحانه وتعالى بعض صفات المخلوق، أن يوصف الله عز وجل ببعض صفات المخلوق، فلا ينبغي أن نصف الله سبحانه وتعالى بسنة أو بلون أو أنه تبارك وتعالى بوصف من الأوصاف التي يتلبس بها الناس، وهذا ما وقع فيه النصارى، هذا المحذور وقع فيه النصارى، حيث وصف الله تعالى ببعض صفات المخلوق، فوصفوه بالوالد الذي ولد، ووصفوه بالولد الذي ولد، ووصفوه ببعض أوصاف الناس من الأكل والشرب والهرب من الأعداء وما إلى ذلك مما وصفوا به عيسى عليه السلام وزعموا بأنه هو الله. وكذلك أيضا لا يجوز العكس، أن يعطى المخلوق بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى مهما كان هذا المخلوق شريفا أو عظيما، فلا يجوز أن يوصف ملك من الملائكة ببعض صفات الله، ولا يجوز أن يوصف بشر إنسان من البشر ببعض صفات الله، كما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإقراره عليه الصلاة والسلام من دائرة العبودية والرسالة إلى دائرة الإلهية والربوبية، هذا مما لا يجوز بأي حال من الأحوال. وهذا يعتبر نوعا من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، كما سنرى ذلك في أنواع الإلحاد. فمن أنواع الإلحاد أن يعطى الله تعالى بعض صفات خلقه، أو أن يؤخذ بعض صفات الله تعالى فيعطى بها أو يعطي بها خلقه أو نصف بها خلقه سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. مهما توهم الواهمون صفاته سبحانه وتعالى فإن هذه الأوهام لا تبلغ حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، أي مهما تخيل المتخيلون ومهما توهم الواهمون أن الله تعالى على صفة أو هيئة ما، فإنه تعالى أبعد ما يكون عن هذا التوهم. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. العقل لا يستطيع العقل بأي حال من الأحوال أن يكيف صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن العقول إدراكها محدود، إدراكها محدود، فلا يستطيع العقل أن يتصور أن يكيف بعض ما هو منه، ما هو من الإنسان نفسه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح الذي هو ألصق شيء للإنسان، وبغيره يصبح الإنسان جثة هامدة لا حراك بها، لا يستطيع أي أحد من الناس إلى يومنا هذا أن يتصور ماهية هذه الروح، أي ما ماهية هذه الروح. والكل كل الناس على قناعة تامة بوجود هذه الروح، وأنها أصل لحياة الإنسان. فإذا كان الإنسان لا يستطيع بعقله أن يكيف بعض صفاته، أنى له أن يكيف صفات خالقه سبحانه. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. ومن هنا فلا بد من التفويض في الكيفية، فلا بد من التفويض في الكيفية، بمعنى أننا نفوض علم الكيف إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام مالك ومن قبله ربيعة شيخه، قال الكيف غير معقول، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني هو بالنسبة لنا غير معقول، هو ما من موجود إلا وله يعني صفات وله كيفية، لكننا نحن لم نقف على هذه الكيفية. فبالتالي إذن ينبغي أن نرد علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإراد، وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنه الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فهذه الأبيات دلت على صفة الإرادة والمشيئة. وبين يدي صفة الإرادة والمشيئة أكد صفة الحياة التي مضت بقوله باق فلا يفنى ولا يبيد. فالله سبحانه وتعالى له البقاء، وخلقه لهم الفناء، فلا يبيد الله سبحانه وتعالى، وما من شيء إلا وهو بائد ذاهب، قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ولهذا فإن الذي نتوكل عليه هو الله الذي لا يموت، قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، أي لا يكون في خلقه وكونه، لا يكون إلا ما يريده سبحانه. فما أراده الله تعالى كان، وما لم يرده لم يكن. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وهذا هذه الإرادة هي أصل العلم بالقدر، هي أصل العلم بالقدر. ولسنا بقدر الحديث هنا عن القدر، فالحديث عن القدر سيأتينا في عند الحديث عن مراتب الدين وعن أركان الإيمان. الركن الثالث الإيمان بالأقدار أو بالقضاء والقدر، ولكن الحديث هنا عن الإرادة التي هي أصل في القدر. فالله سبحانه وتعالى يريد، والإرادة ترد في القرآن الكريم أحيانا بمعنى المشيئة، وترد أحيانا بمعنى المحبة والرضا. فعلى هذا الإرادة في القرآن كم؟ إرادتان. الإرادة في القرآن إرادتان، وهذا من يكتبه. الإرادة في القرآن إرادتان، الإرادة الأولى وهي المرادفة للمشيئة الشاملة لجميع المخلوقات. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه الآية جمعت بين ماذا؟ المشيئة والإرادة، من باب الترادف هنا، المشيئة والإرادة. طيب ما معنى هذه الإرادة أو هذا النوع من الإرادة؟ هذا معناه أنه سبحانه وتعالى يقضي في خلقه ما يشاء، يقضي في خلقه ما يشاء. فالله تعالى يخلق ما يشاء، ويعطي من يشاء، ويحرم من يشاء، ويبتلي من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل لا يسأل عما. وهذا من أمارات مطلق ملكه عز وجل، أن ملكه سبحانه وتعالى ملك تام، لأن الملك لا يكون ملكا تاما إلا إذا كان للمتصرف فيه المشيئة المطلقة أن يفعل فيما يملك ما يشاء. فكونه سبحانه وتعالى يفعل في مخلوقاته وفي موجوداته ما يشاء، هذا يدل على أنه على تمام ملكه عز وجل، فلا ينازعه أحد سبحانه وتعالى في الملك، وليس بحاجة أن يستشير أحد، كما قال سبحانه وتعالى: ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقرأ حمزة: ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طبعا هنا قراءة لطيفة لأبي جعفر من القراء العشرة: وما كنت متخذ قرأ وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت أنت يا محمد محال أن تتخذ الظالمين عضدا ونصيرا، كقوله تعالى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني أن ما كان ينبغي لك بأي حال من الأحوال أن تتخذ المضلين عضدا، ولكن القراءة قراءة الجمهور: وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله سبحانه وتعالى ليس لا يستشير أحدا، وليس بحاجة إلى عون معين في شيء من خلقه، بل يفعل ما يشاء. فهذه المشيئة المطلقة هي الإرادة، هذا النوع الأول من الإرادة. الإرادة تأتي أحيانا معنى المشيئة المطلقة، ويشمل هذا ما يحبه تعالى وما يكرهه. فالله تعالى يعطي الكافر عطاء في الدنيا يكون أحيانا أعظم مما يعطي المسلم. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يسهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة. لكن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. ولكن الله يعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فهذا هل لأنه يحبهم تبارك وتعالى؟ لا. فإذا شاء الله تعالى أن يعطي الكفار في هذه الدنيا أموالا ومتاعا، فهذا من مشيئته العامة عز وجل. فمشيئته العامة فيها ما هو ما يحب وفيها ما يكره. الله خلق إبليس والله يكره ويبغض ويلعن ويغضب على إبليس. والله خلق آدم وخلق إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أشرف أنبيائه ورسله. فإذا الله هذه هي المشيئة العامة. الإرادة الثانية هي الإرادة بمعنى المحبة والرضا، هي الإرادة بمعنى المحبة والرضا. وهذه ترد، هذه الإرادة ترد في الشرع والدين. فما أنزله الله تعالى شرعا ودينا هو الذي يريده ويحبه سبحانه وتعالى. فإن ما أنزله الله تعالى شرعا ودينا هو الذي يحبه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة هنا بمعنى المحبة، أي أن الله تعالى يحب التيسير، أن ييسر على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان الضعيف في سورة النساء. فالإرادة ها هنا هي الإرادة بمعنى المحبة والرضا. وهذه الإرادة تسمى بالإرادة الدينية الأمرية الشرعية. الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، الإرادة الدينية الأمرية الشرعية. وبهذا نستطيع أن نصنف ما يكون في ملكوت الله تعالى وفي أرض الله عز وجل ما يكون من خير أو شر. فما وقع من شر فإنما هو بمشيئته بإرادته سبحانه وتعالى التي هي الخلقية الكونية، أنه يخلق ما يشاء. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما يكون من خير وما يقضي الله سبحانه وتعالى من قضاء خير فتجتمع فيه ماذا؟ الإرادتان تجتمع فيه، الإرادة الشاملة لأنها تشمل الخير والشر، والإرادة التي هي بمعنى المحبة والرضا. وهذا ما يكون في مثل إيمان المؤمن وطاعة المؤمن. فالمؤمن إذا أطاع الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يريد منه أن يطيع، أليس كذلك؟ ها؟ يريد منه أن يطيع إرادة محبة ورضا، إرادة دين وشرع. وشاء الله تبارك وتعالى كونا وقدرا أن يتوب وأن يطيع. قال عز وجل في سورة، في آخر سورة الانتقام: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، فالله تعالى يريد منا أن نستقيم، ولكن هذه الاستقامة لن تكون إلا بمشيئة الله الكونية القدرية، لأنه يعني لأنه لا يكون في كون الله تعالى إلا بإذنه، إلا بإذنه. فيعني هذا يؤكد لنا تمام ملك الله سبحانه وتعالى. يعني تستطيع أن تقول إن المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية التي هي المشيئة الشاملة هذه بمعنى الإذن، بمعنى الإذن، أي لا يكون في كون الله عز وجل وفي ملكوته إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى به. وأما الإرادة الدينية الشرعية فالله تعالى يأمر بمضمونها وبما دفع عليه، لأنه تعالى يحب ويرضى عمن أدى ما أراده دينا وشرعا سبحانه وتعالى. طيب، المعتزلة وهي فرقة كلامية ربما لو كان متسع من الوقت فيما نستقبل من الدروس نأتي على هذه الفرقة. المعتزلة أنكروا هذه الإرادة، أنكروا تماما الإرادة، أنكروا إرادة الله سبحانه وتعالى، وقالوا لأننا لو أثبتنا إرادة، قالوا لأننا لو أثبتنا إرادة أثبتنا حدثا من الأحداث أو صفة حادثة تكون في الله سبحانه وتعالى، لأن الإرادة هي ميل الخلق. وهذا تشبيه لله سبحانه وتعالى. قالوا لا إرادة، قالوا لا إرادة الله تعالى لا يريد، أنكروا الإرادة.
وهم ينكرون سائر الصفات. قالوا لأن الإرادة تميل القلب الميل إلى شيء، وهذا لا يكون في حقه سبحانه وتعالى. فطلب للتنزيه أنكروا الإرادة. ثم كيف وجهوا هذه الآيات التي هي آية الإرادة؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يخلق إرادة، يخلق إرادة، فهذه الإرادة هي التي تقوم بالفعل بعد ذلك، وهذا يؤدي في النهاية إلى التسلسل الذي لا نهاية له. ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يأمر أمرا إلا إذا أراد، إنما قولنا لشيء إذا لا يخلق شيئا إلا إذا أراد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب هذه الإرادة التي يخلقها نفسها تحتاج إلى أمر، هذه الإرادة نفسها تحتاج إلى أمر، فإذا الأمر يحتاج إلى إرادة، والإرادة وهكذا التسلسل لا ينتهي. واضح هذا الكلام ولا نوضح؟ ما واضح؟ وضح قليل. قالوا أن الله سبحانه وتعالى بيخلق إرادة. طيب الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا أصلا إلا بإرادة، يعني هذه الإرادة نفسها تحتاج إلى، لأن الشيء يكون بأمر التكوين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذا الله إذا قال للشيء كن فإنه يكون، فهذا الأمر تسبقه إرادة. فقولهم إن الله تعالى يخلق إرادة، فالإرادة بحاجة إلى إرادة، وتلك الإرادة بحاجة إلى إرادة، وهذا يؤدي إلى التسلسل الذي تأباه العقول. فهذا مذهب باطل، مذهب كلامي باطل، وإنما المذهب الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الإرادة اتصافا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيف ولا نمثل ولا نقول إنه يريد في إرادة المخلوقين، فهذا مما لا ينبغي الحديث فيه. فإذا هذا مذهب يعني الباطل يعني من المذاهب، وهناك مذهب آخر أيضا سنأتي عليه وهو مذهب الأشاعرة، فنستفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا لأقرب من هذا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.